أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده المحقق النائيني على الله مقامه الشريف، وخلاصة ما تقدم أنه قد استفاد من مجموع الروايات لسانا أنها بصدد جعل كبرى كلية أطلق عليها كبرى التجاوز عن المحل، ثم صرح بعد ذلك بأن مراده ينطبق على قاعدة الفراخ، وهو الشك في صحة الموجود، لا على قاعدة التجاوز التي اشتهر أن مجراها الشك في أصل الوجود، مع كون الموضوع جزءا من الأجزاء. فالمتحصل أن مراده من التجاوز عن المحال ليس مطلق التجاوز، بل التجاوز في الشيء الذي يراد منه الكل. وصرح بما هو أبلغ من ذلك عندما قال بأن موارد الروايات الخاصة التي وردت في الأجزاء وأدخلتها في عنوان الدليل تنزيلاً، يعني الدليل الذي ورد فيه عنوان الشيء، هي حاكمة على موضوع الدليل وموسعة له بما لا يشمله في نفسه. ثم أشكل بعد كلام الله عليكم السلام وأخذ ورد على نفسه، وهذا الإشكال المطروح قد اختص به أجود التقريرات ولم نجده بوضوح في قواعد الأصول، بأنه إن كان الدليل يستحيل شموله للكل والجزء معا لإشكال ثبوتي كان قد أثاره ضمن الإشكالات الأربعة اللي أشرت إليها بالأمس، وهو إشكال الجمع بين اللحاظين، والتدافع بينهما، فلا قابلية حينئذ للدليل الذي قد ثبت أن المراد منه الكل لكي يكون شاملا للجزء في آن، إذ الحكومة لا تصير غير الممكن ممكنا. بالاعتبار والتنزيل، وقد التجأ في مقام الجواب على هذا الإشكال إلى القول بأن هذا الإشكال إنما يرد لو كانت الأدلة ناظرة إلى الأفراد والواقع الخارجي، فإذا استحال شمول الدليل بنفسه للواقعين الخارجيين الكل والجزء فلا يمكن شموله لهما، بالجعل والاعتبار والتنزيل. لكن حيث إننا ذكرنا مرارا أن القضايا الشرعية الواردة في الأدلة من قبيل القضايا الحقيقية لا الخارجية، فلا نظرة لها إلى الأفراد البتة، وإنما تنطبق العناوين المأخوذة فيها على الواقع الخارجي انطباقا في مقام التطبيق. فلا يعود هناك جمع بين اللحاظين، ثم يذكر في ثنايا كلامه وكأن هذا الذي يذكره يمثل عدم قناعة تامة بما تقدم، أن الدليل يشمل الأفراد التنزيلية أي الأجزاء المشكوك في أصل وجودها اللي هو مورد قاعدة التجاوز الإصطلاحية في الموارد التي دلت الأدلة عليها وهي فقه الصلاة، بما هي وجودات مستقلة لا بما هي أجزاء في طول التركب منها ومن غيرها في الكل. فشمول الدليل لها تعبدا ببركة التنزيل في الدليل الآخر، إنما كان نتيجة النظر إليها بما هي وجودات مستقلة لا بما هي أجزاء فعلية للمركب. ونظرا لدقة المطلب وربما هجانته، لابد لي أن أقرأ بعض العبائر من كلام النائين رضوان الله عليه. هو بعد ما أسس ما تقدم وبعد ما استظهر إنما ذهب إليه، لأنا أخرت هذا منطقيا لازم أخره من مثل صحيحة زرارة وغيرها، قال فإن قلت سلمنا أن دخول أجزاء الصلاة في عموم قوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، إنما هو بالحكم أي التنزيل، لكنه مع ذلك لا يمكن شمول العموم المذكور لها في مقام الإثبات، يعني الحكومة لا تصير غير الممكن ممكن كما ذكرت، إذ لحاظ الأجزاء في مرتبة سابقة على التركيب كما هو مقتضى الأدلة الخاصة الواردة في باب الصلاة، بلا ركعت بلا سجدت بلا عدة روايات استعرضناها نحن كلها، إنما يخرج شمول القاعدة لها عن حد الاستحالة إلى الإمكان، ولكن ملاحظة الأجزاء مستقلة في عرض ملاحظة المركب من لفظ الشيء الوارد في الرواية يترتب عليها محذور الجمع بين اللحظين لا محالة، يعني عاد الإشكال جذعا لا يمكن أن الدليل يشمل حتى بالتنزيل والتعبد الاثنين معا، اتضح الإشكال بلا ما كمل العبائر. قلت لو كان جعل الحكم في القاعدة من قبيل الجعل الثابت في موارد القضايا الخارجية أي الناظرة ابتداء إلى الأفراد التي يثبت الحكم فيها ابتداء لنفس الأفراد الخارجية لكان للإشكال المزبور مجال واسع، فإنه كيف يعقل إرادة الجزء مستقلا من لفظ الشيء مع إرادة المركب منه أي الكل منه ومن غيره، يعني المستلزمة للحاظ الجزء مندكا فيه في عرض واحد، لكن قد ذكرنا مرارا أن القضايا المتكفلة لجعل الأحكام في الشريعة كلها من قبيل القضايا الحقيقية غير الناظرة إلى الأفراد أصلا، وإنما المجعول فيها ثبوت الحكم للموضوع المفروض وجوده بنحو الكبرى الكلية. انتبهوا لي شوية يا إخوان، من دون نظر إلى الانطباق على فرد من الأفراد الخارجية أصلا، فقوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه يثبت حكما كليا على عنوان الشيء من دون نظر إلى أفراده، حتى يكون لحاظ اندراج الجزء فيه في عرض اندراج المركب فيه مستلزما للجمع بين اللحاظين فالانطباق على الأفراد خارج عن جعل الحكم في القضايا الكلية، وعليه فالإشكال المذكور مندفع من أصله. أول شيء، نحن بحاجة للحديث تذكيرا وتذكرا عن القضية الحقيقية باصطلاح الأصول. في قضية يطلق عليها القضية الخارجية، هو الحكم ابتداء على الخارج المنجز الوجود، وهذا اصطلاح أصول، لأن مطلق حكم على الخارج باصطلاح المنطقي والفلسفي هو قضية خارجية، سواء بتوسط عناوين كلية أو بدون توسط عناوين كلية. القضية الخارجية الأصولية هو الحكم على الأفراد الناجزة الوجود، بعبارة أخرى موضوع الحكم ثابت في الخارج ابتداء، موجود، هذا معنى القضية ناجزة. القضية الحقيقية في اصطلاح الأصول هي الحكم على الخارج، لكن بتوسط عنوان كلي، وعمدة الفرق بينهما وعمدة الفرق بينهما أن الموضوع فيما سموه القضية الحقيقية هو ذات الفرد مصداقا للعنوان الكلي، يعني هذا مد النظر، هو العنوان الكلي الموضوع المذكور في القضية الملفوظة، لكن الملحوظ هو الفرد، لكن من دون إحراز وجوده لا في الزمن الحاضر ولا في أي زمن من الأزمنة. لذلك اشتهر بينهم أن القضية الحقيقية الأصولة في قوة شرطية مقدر الوجود، ولذا يصح الجعل في القضية الحقيقية ولو لم يكن هناك أي مصداق أو فرد من أفراد العنوان المأخوذ فيها.
هو يشمل الخارج،
مش يشمل، هو ناظر أصل الخارج، هذا اللي بدي يقوله بعد قليل. ما في قضية تشريعية غير ناظر للخارج في نهاية المطاف، يعني مش عم تحط افتراضات عقلية،
بس أعم أوسع،
أعم من الخارج المنجز بالفعل، بس مش أعم من الخارج أبدا. الآن يتضح إن شاء الله. القضية الحقيقية الفلسفية هو الحكم على القضية، على الحقيقة، على الماهية، جيد، من دون أي حكم على واقع خارج، لا مع لحاظ الإنجاز ولا عدم الإنجاز. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالقضية الحقيقية الأصولية تشترك مع القضية الخارجية الأصولية في أن الحكم الملحوظ، حطوا خطين تحت الملحوظ، هو الواقع الخارجي، والفرق بينهما ليس في أن المحكوم عليه هو الواقع الخارجي، بل الفرق بينهما هو أن الواقع الخارجي في القضية الخارجية لوحظ مناجزا موجودا بالفعل، يعني المولى أحرز وجوده وحكم، بينما القضية الحقيقية المولى لم يحرز وجوده بالفعل ولا هو ناظر إلى وجوده بالفعل، بس عندما يحكم بالحكم على تقدير الوجود هو يحكم على الموجود في القضية التشريعية، وإلا لا معنى القضية التشريعية أصلا على واقع غير موجود. هذا هو الفارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. فإذا كان الجمع بين اللحاظين مستحيل، فالتشبث بأذيال القضية الحقيقية هنا لا ينفع، لأن وجه الاستحالة هو النظر إلى الأفراد التي يستحيل الجمع بينها، سواء نظر إليها بنفسها فعلا أو نظر إليها بتوصيف مفهوم وعنوان كله. بعبارة أوضح يا إخوان، القضية الحقيقية هي تجميع للأفراد الموجودة على تقدير وجودها أو المفترضة الوجود، بما يشمل الموجود والمفترض الوجود. وإذا ما في موجود أصلا لا يضر بها وبتسميتها. هذه نقطة الارتكاز في إشكاله. فإذا في القضية الحقيقية ملحوظ الواقع الخارجي، فيعود الإشكال جذعا فيقال للشيخ النائم: سميت قضية حقيقية منجزة الوجود أو قضية خارجية منجزة الوجود الموضوع تاعها، أو حقيقية مفترض الوجود الموضوع. النظر إلى الخارج أم ليس إلى الخارج بتوصيف العنوان، قطع النظر إلى الخارج في القضية التشريعية. فإذا نظر إلى خارجين بعنوانين كل جزء في آن واحد عاد الإشكال جذعا. كون منجز الوجود أو غير منجز الوجود لا يقدم ولا يؤخر هنا، المهم اللي حاض حين التشريع. بعبارة أوضح، القضية التشريعية بدنا نسأل شاملة للجزء والكل بمعزل عن وجودهما في الخارج، أو غير شاملة للجزء والكل بما هو جزء وبما هو كل. إن قلت نعم شاملة لازم الجمع بين اللحاظين، شو ما سميت القضية وشو ما عنوانتها. نعم، إنما يرتفع الإشكال إذا لم يلحظ الجزء بما هو جزء بعنوان جزئيته، وهو اللي أشر المحقق النائيني قبل ذلك، إنه حينئذ يكون الملحوظ هو الأجزاء لا بما هي مركبات للكل للمركب. يعني بما هي أفراد مثل الكل، غاية الأمر الكل مركب من أجزاء هي بسائط، معش تركب والبساطة تفرد، يعني في مقابل مركب من أجزاء معش له تقديم وتأخير. شو صار؟ صارت العبرة أن الشيء قد جزته خلصت، ما مهم. نعم ساعتها بتولد إشكال كبير، إنه هذا كيف بدنا نستفيد من الأدلة نحن؟ وين في إشارة إليه؟ شم فضلا عن أن يدعى أنه بار الأدلة. يعني بعبارة أخرى، جعل الروايات الواردة في الأجزاء بصدد تجريد الأجزاء عن جزئيتها. هذا بده لسان طويل وعريض لا نجد عينا ولا أثرا منه في شيء من هذه الروايات على الإطلاق. ثم ما الداعي؟ وهذا كلام موجود في كلمات بعض المحققين بشكل وآخر. السؤال المهم للشيخ النائيني: ما الداعي حينئذ إلى تطوير المسافات؟ الوارد هو عنوان الشيئية. إنما الشك في شيء لم تجزه. إنما الشك في شيء لم تجزه. عنوان الشيئية، عنوان الشيئية. نحن عم نحكي بالكبرى مش بالموارد الخاصة شيخنا، عم نحكي بصحيحات زرارة وأمثالها. واللي استظهر من ذيلها أنه تعليل بنكتة عامة، بعضهم عبر عنها ارتكازية ولا بأس، نحن أشعرنا لها البحث في العام المنصرم. عنوان الشيئية عنوان عام يشمل كل وجود، سواء كان هذا الوجود يتصف بالتركب من أجزاء ويقال له الكل، أو لا يتصف بالتركب من أجزاء ولا يقال له الكل، مش مثل المجعول اللي مش مركب من أجزاء في الشريعة، سمعنا أمثلة له نحن بس يتصور. أو كان، انتبهوا لي، جزءا من كل، وهو مورد الروايات الخاصة: بلا ركعت بلا سجد، لكن لم يلحظ في الدليل بما هو جزء، بل لحظ في الدليل بما هو شيء ينطبق عليه عنوان الشيئية. بالله عليكم، الجزء شيء ولا مو شيء؟ شو بينطبق عليه أي عنوان؟ ينطبق عليه عنوان الشيئية وجدانا. فإذا كان الأمر كذلك يا شيخنا النائيني، ليش هالتمحل والتطويل؟ من الأساس وردت الرواية مذيلة بهذا الذيل لما كثر الأسئلة زرارة، ها؟ بعد ما سأل عن الأذان وقد دخل في الإقامة، عن الإقامة والأذان وقد دخل في الصلاة وقد كبر، أكبرت في الرواية، ثم سأل سؤالين ثلاثة، قال له الإمام لا تطولها علينا، قطع أسئلته وقال له هذه الكبرى: إنما الشك في شيء لم تجزه. خلص أعطاه الضابطة الكلية التي تنطبق على الموارد المتقدمة وعلى نظيراتها بأي عنوان أعطاه: إنما الشك في شيء لم تجزه. عنوان الشيئية ينطبق على الكل لا بعنوان الكلية، وينطبق على الجزء لا بعنوان الجزئية، وينطبق على المركب لا بعنوان التركيب، وينطبق على البسيط لا بعنوان البساطة، بل بعنوان شيئية. فمن الأول يا شيخنا النائيني، قل إن عنوان الشيئية شامل لكل هذه الموارد، لكن هذا بيغير له كل مبنى اللي ذهب إليه، هذا بينسف النظرية من أساسها، ما بيعود ناظرة للتجاوز عن المحل المساوي للنظر إلى الكل اللي منسميه قاعدة فراغ. حينئذ بل ناظر لموارد ما يسمى بقاعدة الفراغ وبقاعدة التجاوز، وعمن الشك في الصحة والشك في وجود، في الوجود حينئذ بعنوان واحد وهو عنوان الشيئية. إلا إذا منعنا من الشمول للشك في الوجود بنقطة أخرى، مش من هذه الجهة، بنقطة إن الموارد كلها موارد موجود شككنا فيه بعد الانتهاء منه، واللي بده يدعي مثل الشيخ النائيني إنه الروايات كلها أرجوكم انتبهوا لي، إنه الروايات كلها ناظرة إلى فحوى واحدة. ها؟ أرجوكم شوية انتبهوا لي، إن الروايات كلها ناظرة إلى فحوى واحدة، لا يستطيع حينئذ، لأنه لم يقل بوجود لسانين كما قال في المحقق العراقي الآتية في الروايات، ولا ثلاث ألسنة ولا عدة ألسنة، صريح كلامه أن الروايات بمجموعها ناظرة إلى نكتة واحدة ولسان واحد ومعنى واحد، وإن تعدد تعبير فيها ملسون واحد إذا مو لسان واحد. المهم حينئذ لن يستطيع أن يقول بأن بعض الروايات، وهذا عنده إشكال جديد، بأن بعض الروايات محكومة وبعضها حاكمة. كيف محكومة وحاكمة وهي لسانها لسان واحد؟ لما بتحكم حاكم ومحكوم ما عاد في شيء اسمه مجموع روايات بالدقة. لما بتحكم حاكم ومحكوم يوجد لسان لا يشمل زيدا من الناس، يعني لا يشمل الجزء هنا في الأمثلة، ويوجد لسان آخر ينافي أوليا ذاك اللسان، ألغيت المنافاة بالتعبد والتنزيل حتى جعل ما ليس بمصداق مصداق. يعني بالله عليكم إذا ورد دليل قال أكرم العالم وهو من لديه العلم، لا يقبل الانطباق على غير العالم التقي الزاهد، ثم جاء دليل يقول أكرم التقي الزاهد عالم، صار عالم حقيقة يعني التقي الزاهد، أو خلقه خلق العالم الحقيقي، مثل ما في عالم خلقه غير خلق العالم وما أكثره. جيد، حينئذ شو بيكونوا الدليلين لسان واحد؟ والله هذا له لسان، مقتضى لسانه انتفاء الشمول للتقي الزاهد الجاهل، وذاك له لسان وهو لسان التصرف في هذا كما لا يخفى. فما عاد في شيء اسمه مجموع الروايات يا اخوان، اللي بده يدعي حكومه بده يدعي وجود لسانين مختلفين احدهما تصرف في الاخر، ما في شيء اسمه مجموع الروايات. حينئذ مجموع الروايات انت منقولها اذا كانت الروايات ناظرة لمفهوم واحد، مثلا وردت رواية أو آية تقول أقم الصلاة، ثم جاءت رواية قالت الصلاة فيها تكبيرة إحرام وفيها كذا فيها، جاءت رواية أخرى قالت الصلاة فيها تشهد، جاءت رواية ثالثة، نقول من مجموع الروايات نستفيد أن الماهية الصلاطية مركبة من كذا وكذا وكذا. يعني تلك سكتت عن شيء لا بشرط، وهذه تعرضت له. مش أن الرواية التي هي في حد نفسها بشرط لا عن ذاك الشيء ببرقة دليل آخر جعلت الله، نعم هذا دور الحكومة. شو الحكومة؟ حكومة قهرا بيد قاهر وهو من بيده الوضع والرفع، الشارع تنزل ما ليس من مصادق الشيء منزلته، وما لا ينضوي تحته منضويا يصبح. هذه هي الحكومة. شو الحكومة؟ ولذلك التنافي واقع لا محالة أولا وبالذات، إنما يرتفع التنافي بالجمع العرفي لأنه إعداد شخصي من صاحبه من له الحق في الإعداد، يعني وهو الشارع، على خلاف ما يظهر من مراده من دليله الأول. هذه الحكومة. فليش كل هالتطويل حينئذ؟ لكن ليش هالتطويل إذا رحنا وقبلنا وقبل معنا بمفهوم الشيئية انتفى كل البحث يا أخوان من أساسه. ثم إن المحقق النائيني قد زعم رضوان الله عليه أن ما ذهب إليه من نظريته الآنفة هو مقتضى ظهور الروايات من قبيل صحيحة زرارة وموفقة إسماعيل بن جابر، وقد اتضح إجمالا مما تقدم في البحوث السابقة عدم صحة هذا الشيء، لكن لا بد من التعرض له، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.